بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. نشرع بحول الله في مادة البلاغة، وتعلمون أن هذه المادة من المواد المرتبطة بالعلوم الأدبية، تكمل الصرف والنحو الذي درستموه وتدرسونهما الآن. هذه المادة مكملة للنحو نوعا ما، وفي الحقيقة مادة البلاغة تتكون من 3 علوم، وكتاب اللي بين أيديكم أيضا مشتمل على هذه العلوم 3: علم المعاني، وعلم البيان، وعلم البديع. كل علم من هذه العلوم 3 يتكفل تصليح جزء من كلامنا لو صح التعبير، لأن البلاغة تشابه المنطق من جهة أن المنطق يصلح التفكير، والبلاغة تصلح الكلام وطريقة الكلام، تعطينا طرق مختلفة للكلام. العلم الأول وهو علم المعاني يتكفل بيان كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال. هذا اصطلاحهم، لعل ما تفهمون شنو مقتضى الحال، شنو مطابقة الكلام لمقتضى الحال، هذا راح يأتي، ولكن أبي أعطيكم ملخص في البداية حتى بعدين إن شاء الله يتضح المراد بهذا. إذا أبي نقول شنو يعني إجمالا ما هو المراد بمطابقة الكلام لمقتضى الحال، وأن تأتي بالكلام في محله المناسب، الكلام المناسب في محله المناسب مع المخاطب المناسب. مرة المخاطب عدو، مرة المخاطب صديق، مرة المخاطب شخص غريب لا تعرفه، وهكذا. يعني الظروف التي يقع فيها الإنسان مختلفة. فعلم المعاني وهو العلم الأول يعطيك طريقة تطبيق كلامك لمقتضى الحالة التي أنت فيها، الحالة التي مثلا في حالة حرب شلون تتكلم، في حالة السلم كيف تتكلم، في الحب، في البغض، وإلى آخره من الأحوال المختلفة. هذا إجمالا علم المعاني. العلم الثاني الذي نتطرق إليه هو علم البيان، وهو يعطيك الطرق المختلفة للكلام الواحد، للمعنى الواحد. أنت تارة تستطيع أن تقول لشخص مثلا اجلس، وتارة تقول لشخص مثلا السلام عليكم شيخ. عليكم السلام، حيا الله يسلمكم شيخ. استريح، مرة تقول اجلس، مرة تقول تفضل، مرة تقول لفظ ثاني، كلها معاني، كلها تفيد معنى واحد ولكن بألفاظ مختلفة. مرة بالمجاز تقول مثلا رأيت أسدا وتقصد شخص شجاع، مرة لا بالحقيقة تقول رأيت رجلا شجاعا، فهاتان طريقتان لمعنى واحد، بالتالي هذا اللي رأيته شنو؟ إنسان شجاع. فعلم البيان يعطيك الطرق المختلفة لبيان المعنى الواحد، هذا المعنى الواحد هو مقصودك الأولي الأساسي. هذا العلم الثاني بالبيان. الأول كان المعاني، قلنا يطبق كلامك على الحالة التي أنت فيها. العلم الثاني البيان يعطيك الطرق المختلفة لبيان معنى واحد. العلم الثالث وهو البديع. السلام عليكم سيد، الله يسلمكم إن شاء الله، حياكم الله، الله يسلمكم إن شاء الله، حياكم الله، يسلمكم. العلم الثالث هو علم البديع. علم البديع مشتمل على بعض المحسنات، يعني أمور ظاهرية تحسن الكلام، عادة غير مرتبطة بالمعنى، أكثر ما تكون مرتبطة باللفظ. مثلا أن يكون الكلام مسجعا، يكون الكلام فيه سجع نوعا ما، أو يكون فيه قافية، وهكذا أمور ظاهرية، تحسينات، تشطيبات على قولتنا نقول ظاهرية، بعدما انتهيت من المعنى تأتي وتحسن ظاهر هذا الكلام الذي أتيت به. فعلم البديع أكثر ما يكون مرتبط باللفظ، وعلم المعاني والبيان أكثر ما يرتبطان بالمعاني، وهم مرتبطة باللفظ ولكن ارتباطها بالمعاني أكثر. هذا إجمال عن العلوم الثلاثة التي سوف نتطرق لها إن شاء الله ضمن هذا الكتاب من أوله إلى آخر. جيد. وهناك خصوصية، الحين خل نذكر الكتب اللي موجودة في هذا العلم، في علم البلاغة، بما أن هذا الكتاب اللي تدرسونه هذا ليس ولو هو الكتاب الوحيد الذي تدرسونه في علم البلاغة، ولكنه ليس نهاية البلاغة بل هو بداية البلاغة. فلا تتوقع من نفسك أنك سوف تكون خبيرا في البلاغة وهذه المطالب سوف تهضمها وتستطيع أن تجيب عن الإشكالات الواردة عليها مثلا بهذا الكتاب. الدراسة، دراسة البلاغة تحتاج إلى متابعة كتب أخرى أيضا بقدر المستطاع، بقدر الطاقة يعني. وعادة الحوزة، يعني عادة نحن في الحوزة ندرس الكتب في أكثر من مستوى. النحو تدرسون في مثلا 4 مستويات لعل، الأجرومية، بعدين القطر، بعدين الألفية، بعدين المغني، 4 مستويات. الأصول مثلا كذلك 3-4 مستويات. الفقه 3 مستويات. عادة ندرس المواد بمستوياتها المختلفة حتى المطالب تترسخ وتتوسع مستوى بعد مستوى، بخلاف علم البلاغة هذا العلم الوحيد لعل مع علم الصرف، يعني هالعلمين اللي نقتصر فيهما على كتاب واحد مع ما في البلاغة من الدقة، مطالب دقيقة جدا، مع ما في الصرف من فرار المطالب، مطالب فرارة، ولكن مع ذلك نقتصر. بعد ماكو العمر ما لا يسع لي أن ندرس مستويات مختلفة لهذين العلمين، فيحتاج الطالب يبني على جهده الشخصي، هو يراجع، هو يتابع، إذا حصل لوقت مثلا في الصيف يدرس كتاب أوسع من هذا وهكذا. وأنتوا حوزتكم بعد فيها نظام الدروس الحرة العصر، هذا نعمة يعني، الطالب يستطيع أن يعوض هذا النقص في الدروس الحرة اللي هي الحوزة توفر لكم، هذا ممتاز. فالحاصل أن هذا بداية هذا العلم، وهناك كتب أخرى كثيرة جدا دقيقة موسعة أضعاف هذا الكتاب بمرات في نفس العلم ونفس المطالب، ولكن فيها تدقيقات. جيد. فحتى يكون تكون عندكم صورة إجمالية عن الكتب المؤلفة في هذا العلم، أنا أحاول أسرد بعض الكتب، مو كلها الحين، نكتبهم أفضل. يعني إيه نعم، في بعض المطالب النحوية تأتينا إن شاء الله، ولو الحين احنا نشرحها يعني الأستاذ يتكفل الشرح، ولكن إذا الطالب هو يكون هاضم لهذه المطالب يفهم أسرع، يفهم بشكل أحسن. في بعض المطالب النحوية الدقيقة اللي تأتي عادة الأستاذ يشرح، بعد يرجع للنحو، المسألة النحوية يشرحها من بدايتها إلى نهايتها حتى يبين المسألة البلاغية، ولكن المفروض لا، الطالب هو يكون عارف ويقول قد تقدم، الأستاذ يقول قد تقدم علينا في النحو ويمشي، بس عمليا ما يصير كذي. لعل أول من ألف في البلاغة هو شخص معروف بابن طباطبا العلوي، من أحفاد الإمام الحسن عليه السلام، شاعر مشهور، عنده أكثر من كتاب، من كتبه عيار الشعر.
هو متوفي 322.
هذا مو أول من ألف في البلاغة، من أول من ألف في البلاغة، من أوائل من ألفوا في البلاغة في القرن الرابع. بعد ذلك هم بينهم الحين في مؤلفين احنا نطوفهم،
انا احاول اذكر اللي لهم اسم ولهم
تأليفات وتأليفاتهم مطبوعة موجودة في
المكتبات. عبد القاهر الجرجاني هذا يسمونه الشيخ، يعني كل ما شفت في كتب البلاغة قالوا مثلا قال الشيخ كذا يعني عبد القاهر، هذا شيخ البلاغيين. بخلاف مثلا في المنطق إذا قالوا الشيخ منو يقصدون؟ ابن سينا وهكذا. فالشيخ عند البلاغيين هو عبد القاهر الجرجاني المتوفى 471. عنده كتابين، دلائل الإعجاز وشنو
وأسرار البلاغة.
الكتاب اللي أكثر شيء يعتمدون عليه هو دلائل الإعجاز.
شلون؟ اي نعم، ولكن كتاب دلائل الإعجاز من أعمق الكتب اللي اي نعم تقراها في البلاغة، ومطالب دقيقة جدا وعبارات كأن ناطقها من مريخ، هم البلاغين أمثال التفتازاني وغيره يتناقشون في فهم كلام عبد القاهر. واحد يقول لا يقصد كذا، الثاني يقول لا يقصد كذا، فكلامه محل نقد وإبرام ونقاش، لأن عبارات قديمة جدا، يعني مو مفهومة لنا، تحس قاعد يكرر الكلام. يعني إذا تقرون كتاب دلائل الإعجاز تقول هذا المطلب قاله مرة، ليش قاعد يعيد مرة ثانية؟ صفحة كاملة يشرح، الصفحة اللي بعدها مرة ثانية يشرح نفس المطلب، صفحة كاملة شرح، لكن بالدقة تشوف دقائق لا كأن هذا الكلام مختلف عن ذاك، أو ما يفهمون احنا ما نفهم. الثالث الفخر الرازي،
المتوفى 606،
عنده كتاب نهاية الإيجاز.
حين احنا نجيب هالكتب مو ان كل يوم تراجع كل هذه الكتب،
ولكن الطالب يحتاج يكون مطلع على الكتب، ما يخلص البلاغ ويقول انا ما دريت ان في كتب فيها العلم، لا في كتب مرتبطة بها العلم مؤلفة في هذا العلم، وعند الحاجة مثلا تراجع، اذا تراجع كلها فبها ونعمت، ولكن ما يصير، فتراجع عند الحاجة. الرابع السكاكي،
عند كتاب المتوفى كم؟ 627
كأنه 26.
عند مفتاح العلوم، مفتاح العلوم
ليس مؤلفا في علم البلاغة، عنده ثمن علوم، نحو، صرف، منطق، ما أدري، عروض، منها شنو معاني بيان بديع، هذه العلوم الثلاثة، جامع لعلوم وسماه مفتاح العلوم. يعني هذا تبي تبدي بالعلوم اللي في عصره كلها تقرأ هذا الكتاب، يعطيك شنو مختصر مجمل من هذه العلوم. فألف هذا الكتاب مفتاح العلوم، العلماء عجبهم قسم المعاني والبيان والبديع من هذا الكتاب، فاستلموه بالشرح والتلخيص وما أدري إلى آخره. هنا فمن الشروح، أو خلينا نقول إينا، أول واحد نذكره الخطيب القزويني،
نكتب قدامه أفضل.
أول واحد شرح هذا الكتاب قطب الدين الشيرازي، هذا فيلسوف منطقي، عنده كتب في الفلسفة والمنطق ولكن هم داخل في البلاغة. قطب الدين الشيرازي شرح هذا الكتاب. متوفى 710. طبعا كتابه مطبوع ولكن غير متوفر يعني في السوق الظاهر. اسمه مفتاح المفتاح، شرح قطب الدين الشيرازي مفتاح المفتاح. نعم مو شايفه انا، لا هني في قوم ولا برا قوم مو شايفه، بس الظاهر مطبوع سابقا يعني. هذا شرحه مفتاح المفتاح اللي هو الشرح. بعد قطب الدين الشيرازي جاء الخطيب القزويني، المتوفى كم؟ 739. وألف كتاب شنو؟ تلخيص المفتاح. تلخيص المفتاح اللي هو متن كتابكم، هذا اللي في فوق الصفحة كاتبينك كم سطر تحت خط، هذا هو تلخيص المفتاح. طبعا مقصوده بالتلخيص مو انه فقط اختصار، احنا نستعمل كلمة التلخيص نقول لخصت الكتاب، يعني شنو؟ يعني اختصرته مطالبه او جزت مطالبه، لا، هذا مركب من الايجاز والحذف، حذف بعض المطالب وشرح بعض المطالب واضافة بعض المطالب. تلخيص اللغة بمعنى التنقيح، يعني يقول شنو؟ نقحت الكتاب، نقحت مفتاح العلوم، ولا حجمه مو اقل من مفتاح العلوم وايد، لأنه هو حذف بعض المطالب وزاد بعض المطالب ونقح رتب المطالب بشكل عام. فالتلخيص لا تتوقع أن كل المطالب الموجودة في تلخيص المفتاح موجودة في المفتاح نفسه، لا، تلخيص المفتاح يشتمل على مطالب غير موجودة في المفتاح، كما سيأتي الحين استهلال الخطيب القزويني راح نقرأ وهو يصرح بهذا. المفتاح عادة ما نرجع له يعني، بعد خلاص ترتيبه مو الحين، إذا كملنا المشجرة هذه مشجرة الكتب تشوفون شلون الأساس صار هذا تلخيص المفتاح، بعد قدامه وايد كتب، فالأساس تغير بعد ما كان الأساس في عصر ما في القرن السابع مثلا هو مفتاح العلوم واستلموه بالشرح والتلخيص وإلى آخره. يوم اللي شافوا العلماء تلخيص الخطيب القزويني استحسنوه، شافوا كتاب مناسب مثلا مرتب ترتيبه أفضل من مفتاح العلوم بكثير، مرتب نوعا ما، فاستلموا هذا. والمطالب يعني مو ذاك الاختلاف، نعم بينهم خلاف بين الخطيب القزويني والسكاكي في بعض المطالب البلاغية خلاف، وهو يصرح يقول خلافا لصاحب المفتاح خلافا للسكاكي، يعني يبدي راية الخطيب القزويني في تلخيصه لمفتاح العلوم. جيد، هذا تلخيص المفتاح شرحه من؟ نفس الخطيب القزويني بعدما ألف التلخيص شرحه وسماه بالإيضاح، الإيضاح في شرح تلخيص المفتاح. هذا الكتاب مطبوع موجود وكثيرا ما يرجع إليه التفتازاني الشارح اللي نقرأ كتابه، هذا الإيضاح. بعد ذلك مفتاح وتلخيص المفتاح، للخلخالي 749.
الإيضاح من
اللي هو نفسه الخطيب القزويني. الشارح الثاني هو الخلخالي 745. وكثيرا ما يرد عليه التفتازاني أيضا على الخلخالي، يجيب كلامه يقول هذا خلط ويطيل الكلام في الرد على الخلخالي. بعد الثالث هو التفتازاني صاحبنا اللي احنا على مائدته، المتوفى 793. هذا عنده شرحين تفتازاني، عند اول شيء ألف المطول. تفتازان هو عايش في ما وراء النهر، بس ما ادري الحين تفتازان وين تصير، ما ادري يعني معظم حياته كان في اطراف بخارى او ما ادري ذاك الصوب، يعني يسمونه ما وراء النهر مو فارس، فارس بين النهر بين العراق وما وراء النهر، ما وراء النهر الحين افغانستان كازاخستان ذاك الصوب يعني الشرق، ومعظم حياته كان هناك. الحين تفتازان وين صاير بالخريطه ما ادري. المطول بعدين هذا المطول اختصره، اي خلينا نكتبه هنا المختصر، اختصر المطول طبعا هم سماه بالمختصر، وهو 99% من مطالبه نعم تلخيص واختصار للمطول، لكن بعض المطالب اللي عليه اشكال مثلا تلامذته أو شخص أورد عليه إشكال وشاف الإشكال وارد عدله في المختصر، فبعض الأحيان تشوف مثلا في المطول قايل كلام في المختصر قايل كلام ثاني لأنه ملتفت إلى مثلا إشكال وارد عليه، أو مثلا بعض المطالب الغامضة في المطول لعبارته غير واضحة في المختصر عبارته شوي أحسن، فيعني نوعا ما اختصر المطول و رفع إشكالاته وغموضه. جيد، هذا المطول له حواشي، حاشية الشريف الجرجاني حاشية الشلبي حاشية السيالكوتي المختصر هم له شروح وحواشي. إيه الجلبي يسمونه جلبي يسمونه شلبي يسمونه بعض الكتب شلبي، بس هو شلبي لأنه كان من كردستان، ف ما ادري هذه منطقة او شلون بالشين هم يكتبونه، بس اصله شذي يعني. الشريف الجرجاني متوفى كم؟ 816، هذا 886، وهذا 1991 كأنه سيالكوتي، لا 1067. هذا كله حواشي المطول، وطبعا هم من المعاصرين المدرس الأفغاني، أو خلينا نقول أول شيء الشيخ البامياني، في اثنين مسميين بامياني، الشيخ موسى البامياني والشيخ محمدي بامياني،
شيخ محمد البامياني اللي قبل على 4 سنوات توفي، كان في النجف. شيخ موسى البامياني متوفى 1390. نعم اي او معاصر، هذيل معاصرين. اي نعم، كان في النجف، توفي في النجف. والشيخ المدرس الافغاني هو مار عليكم اسمه، هم عند المدرس الافضل في شرح المطول، متوفى كم؟ 1407. يعني بيننا احنا الطلبه لعل هذا ابرز واحد، ولكن من ناحيه شو اسمه يعني في الكتب كلها جيده نوعا ما، يعني حاشيه الشريف عميقه، حاشيه الشلبي زينه، حاشيه السيالكوتي ممتازه، ولكن احنا الطلبه الحين الشيخ رحمه الله عليه مشهور عندنا معروف، وهم مطالع باقي الحواشي، فنوعا ما جامع المطالع. على اي حال الحين احنا مو في مقام تقييم الشروح، بس نبي نقول شنو. اي نعم هذه كلها، اي نعم، غير اللي قلت ما يتحصل. شنو كان مفتاح المفتاح مال القطب الشيرازي، الباقي كله اما موجود مطبوع واما موجود بي دي اف، يعني كلهم موجودين. هذا هو مطبوع موجود متوفر، وبي دي اف بنسخ مختلفة. الشريف الجرجاني الشلبي عنده نسخة واحدة مطبوعة متوفرة وبي دي اف متوفرة. السيالكوتي متوفر بطبعة ايضا وبي دي اف. البامياني اخيرا طبعوه، وهو الشيخ يوم اللي توفى بعض اجزاء كتابة فقدت، فالحين لعل 5 أجزاء مطبوعة والباقي مفقود. 5 أجزاء متفرقة، يعني الجزء الأول والثاني والثالث بعدين الثامن والتاسع شذي، يعني بالنص في أجزاء مفقودة. جيد، يعني على المختصر الدسوقي عنده حاشية جيدة، يعني إذا تبون تراجعون مع الكتاب يشرح عبارة المختصر، يشرح عبارة التفتازاني يعني، وهم مطالع باقي الحواشي على المطول وكذا، يعني باقي الشروح مطالع للشريف، مطالع للشلبي، السيالكوتي، فنوعا ما يجيب مطالبهم، فحاشيته أو شرحه جامع نوعا ما لباقي الشروح. الدسوقي المتوفى كم؟ 1230. وهذا محمد بن أحمد الدسوقي. وكأن ولده هم عنده بعض الكتب، فلا تخلط بينه وبين ولده. على المغني، اي نعم، على المغني هم عنده حاشية. والشيخ من المعاصرين هم الشيخ محمد بامياني، اي نعم، عنده شنو؟ دروس في البلاغة، هذا كتاب جيد نوعا ما، يشرح العبارة إذا واحد يبي يراجعه. متوفى 1438 رحمة الله. جيد، هذا الحين طبعا بعد هذا كله كان شنو تحت مفتاح العلوم للسكاكي. بعد مفتاح العلوم هم في كتب ألفت، بس بعد ما نطول عليكم شلون نشوف ايش كثر صار لنا وقت. اينا قبل ما ندش باقي الكتب
ماذا تنصحون سيدنا للمراجعة
الحين؟ خلينا نكمل شو اسمه مطالبه إن شاء الله أقول لكم. وهم في حواشي الحين شروح ثانية للتلخيص مو مهمة وايد، ما نذكرها، كالإسفرايني عند الأطول، وما أدري ابن يعقوب المغربي عند مواهب الفتاح. فقط واحد منهم نذكره وهو السبكي. السبكي متوفى 773، المفروض أنا أذكره قبل التفتازاني بس نسيت. 773 بهاء الدين، هذا هو وأبوه من العلماء عندهم تأليفات يعني في علم الأصول وبلاغة وكذا. أبوه كأن تقي الدين، هذا بهاء الدين، لا تخلط بينهم.
كلهم شيعة؟
لا لا، أكثرهم سنة يعني. الشيخ الأفغاني، الشيخ البامياني شيعة، الباقي كلهم سنة يعني. وأنا شغل هذا عنده عروس الأفراح، هم مطبوع موجود، عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. نعم
اسمه
يفتح. نعم، هذه الكتب اللي حول تدور مدار شنو، مدار تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. وهم في مؤلفين غير هؤلاء يعني في ما تطرقوا لتلخيص المفتاح، نذكر بعضهم مثلا ابن الأثير المتوفى 637 عنده كتاب المثل السائر، هذا من الكتب اللي يعتمدونها البعض ويراجع إليه يعني، كتاب ابن الأثير. وهم من علمائنا كمثلا ابن ميثم البحراني، المتوفى 699 عنده كتاب شنو؟ الأصول البلاغة. المقداد السيوري هم من علمائنا، المتوفى كم؟ 826 عند تجويد البراعة، هذا الظاهر مو مطبوع، تجويد البراعة إلى آخره. الحين جيد، هذه الكتب عمدة المطالب يعني من بعد تلخيص المفتاح، مثلا ابن الأثير، ابن الأثير لا، ابن ميثم، المقداد السيوري، مادي السيوطي عنده أكثر من كتاب في البلاغة، الطيبي، مادي العلوي، في مؤلفين كثيرين بعد تلخيص المفتاح كلهم متأثرون بتلخيص المفتاح. يعني تشوف الترتيب صار ترتيب المطالب صار شنو، ترتيب صاحب التلخيص، فصار العمدة. بعضهم مباشرة شرح التلخيص نفس الشروح اللي ذكرناها، بعضهم ما شرحه مباشرة، ألف كتاب مستقل ولكن تأثر بالخطيب القزويني، ترتيبه وتنظيمه للمطالب وبعض التعريفات وإلى آخره. الحين من هذه الكتب شنو تراجعون في مرحلتكم؟ إذا أنا أبي أوصي بكتاب أشوف حاشية الدسوقي حاشية جيدة يعني في مرحلتكم، ولو بعض المطالب فيه بما أنه ينقل عن باقي الشراح، باقي المحشين، محشي المطول بعض الأحيان، بعض الأحيان يصير عميق، مطالبه تصير عميقة، ولكن هو غرضه شرح المطلب وبسط المطلب، فجيد ومطالع باقي الكتب وإلى آخره. ولكن في مرحلة ثانية إذا بغيتوا بعدين تدرسون لابد من مراجعة كثير من هذه الكتب، يعني عبد القاهر الجرجاني ما تستغنى عنه، ما أدري حواشي المطول ما تستغنى عنها، بعض شروح التلخيص مثلا افرضوا الخلخالي ما تستغنى عنه، يوم اللي التفتازاني قاعد يرد على الخلخالي ما يجيب اسمه، يقول ليس هكذا بل هكذا، يعني يجيب إشكال، أو مثلا يقول إن قلت كذا، إذا أورد علينا هالإشكال إحنا نردك بهالكلام، ولا يقول هذا إن قلت ما للخلخالي ولا يجيب اسمه. أنت لابد أن تراجع تشوف الخلخالي شنو يقصد، أنت التفتازاني فهمت كلام الخلخالي عدل اللي قاعد تورد عليه إشكال ولا ما فهمته؟ ففي مرحلة ثانية الحين مرحلتكم ما تحتاج إلى هالمحاكمة بين الأقوال والمراجعة بهالدرجة، ولكن في مرحلة ثانية إن شاء الله إذا عزمتم على الدراسة لا تنسون هالكتب، كثير منها لابد من المراجعة إليها. آخر شيء نسيناه، أهم كتاب تهذيب البلاغة، كتابنا نبي نتكلم عنه. هذا الكتاب تلخيص لمختصر الشرح المطول، لماذا؟ لتلخيص المفتاح اللي هو تلخيص لمفتاح، فهمت الفكرة ولا ما فهمت؟ هذا الشرح المختصر شيخ علي عرب خراساني أوجزه وسماه شنو؟ تهذيب البلاغة، وهو المختصر بروحه شنو؟ مختصر للمطول، موجز من المطول، والمطول شرح للتلخيص، تلخيص المفتاح، وتلخيص المفتاح شنو؟ هو تلخيص لكتاب آخر. فالحين احنا بندرس هذا الكتاب اللي هو تلخيص وشرح تلخيص المفتاح، أو تلخيص وتلخيص شرح تلخيص المفتاح. جيد، هذا الكتاب الذي بين أيديكم يتميز بمزايا، من المزايا أنه المطالب اللي ما لها دخالة مباشرة في علم البلاغة حذفها، كثير من المطالب المنطقية والنقاشات والأخذ والرد والعطاء اللي الحين ما يأثر في أصل المطلب، ما له دخل في فهم الطالب لأساس المطلب، وبعض الأحيان قد شنو يخرب فهم الطالب، يشوش فهم الطالب، هذه المطالب حذفها، هذه ميزته. ميزته الثانية أنه يمكن المختصر، من الصعب أنه في سنة واحدة تخلصه إلا إذا بمواصلة مثلا والعطل ما تعطلها وكذا، يعني تكون مواصل تقدر تخلصه في سنة، وإلا هو عادة المختصر لبعض الحوزات يدرسونه في سنة ونصف. فالميزة الثانية لهذا الكتاب أنه خلال سنة واحدة بل أقل من سنة نخلص الكتاب، يعني تقريبا يصير 120 درس، وأنتم عندكم عادة في السنوات اللي طافت كم درس؟ مثلا 140 150 درس عندكم، يعني يزيد عندك حدود 20 أو 30 درس. فهذه ميزة ثانية لهذا الكتاب أنه ينظم دراسة الطالب، ما يصير نص الكتاب هالسنة نص الثاني السنة اللي بعدها وإلى آخره. والميزة الثالثة أنها أن الكتاب مناسب للمرحلة الأولى للطالب، يعني بداية، مو قلنا في مستويات لكل دراسة، هذا الكتاب يناسب للمستوى الأول، بعد ما درس الطالب الصرف والنحو بمستويين، الحين دارسين الألفية مكملينها صحيح؟ اي نعم. فيناسب أن يقع هذا الكتاب في هذا المستوى، هم واقع بعد النحو، هم في بداية البلاغة. أما المختصر لعل شوي مثلا يكون المستوى الثاني لعلم البلاغة، ما يكون المستوى الأول لعلم البلاغة، فهذا الكتاب يناسب المستوى الأول. هذه مزايا، ولكن بالتالي هم له عيوب. من عيوبه أنه بعض المطالب اللي حذفها مهمة، بعض المطالب اللي حذفها مهمة دخيلة في فهم الطالب، أو مثلا الحين مو دخيلة في المطلب البلاغي ولكن تفيد الطالب في دراسته الحوزوية. مطالب مثلا بعدين تيكم في الأصول، بعض المطالب مثلا مذكورة في النحو ولكن مو بهذا الترتيب اللي التفتازاني مثلا يذكر تجميع التفتازاني وترتيب وتنظيم التفتازاني. هذه المطالب مثلا مطلب نحوي حذفه بما أنه نحوي، ولكن في النحو مو مر عليكم بهالترتيب هذا. هذا من عيوبه، فالأستاذ لابد شنو يعوض، والطالب يراجع يعوض يشوف المختصر شنو قايل. بعض الأحيان مطلب عميق كم صفحة مثلا 3-4 صفحات وراء بعض حذفهم، نقاش وأخذ وعطاء ومناقشات التفتازاني 3-4 صفحات كلها حذفها رايح المطلب اللي بعد. فالطالب لابد أن يراجع المختصر، يشوف المختصر إيش قاعد يقول، عمق المطلب يفهمه. ومن عيوبه أيضا أن هذا الحين عيب فني، أن بعض الأحيان العبارة قاصرة تصير، يعني حاذف مثلا نقول علة المطلب اللي قاعد يبينه. الحين الصفحة الأولى اللي الصفحة الثانية اللي ندرسها راح مثلا تفتازاني يقول أنا شرحت المطول سابقا وبعدين أصروا علي أن ألخصه فلخصته بالمختصر. زين، فقط يذكر شنو أنا شرحت المطول، شرحت التلخيص بالشرح المطول ثم أصروا علي أن ألخصه. تكملت شنو أن ألفت هذا الكتاب، قاعد يبين غرض لتأليف هذا الكتاب، هذا حذفه. أن ألفت هذا الكتاب حذفه، يعني فنيا أصلا كأن الجملة ناقصة. يعني بعض الأحيان مثلا هذه مسألة فنية، مثلا تفتازاني يقول قد سبق أن ذكرنا كذا وكذا، وهو حاذف هذا اللي سبق بس ناسي يحذف هذا اللي يقول قد سبق علينا. فهذه الخلل الفني لو صح التعبير موجود في الكتاب، احنا نحاول يعني، او بعض الاحيان اخطاء مطبعية كثيرة، هذا بعد من الطبع يعني مو من المؤلف مو من الملخص، اخطاء مطبعية كثيرة، اخطاء اعرابية كثيرة خصوصا في ابيات الشعر، الإعراب والحركات والسكنات هذه كثيرا ما تكون خاطئة، لا يخلو بيت شعر من خطأ يعني تقريبا. فإحنا نحاول يعني نوعا ما بقدر المستطاع نعوض ونستدرك هذه العيوب. إذا في مطلب ناقص نشوفه لابد من ذكره نيبة من المختصر، إذا في مثلا خطأ بالطبعة كذا ننبه الإخوان، ونكون بخدمتكم إن شاء الله. جيد، هذا الحين مبدئيا، إذا عندكم سؤال شيء بخدمتكم. إيه نعم، يعني رتبة البلاغة في رتبة متأخرة عن النحو، مو ما يمكن للطالب يبدأ مثلا مسيرته الدراسية بالبلاغة، ما يمكن، حتى متأخر عن المنطق. لابد أن المناقشات المنطقية وكذا يكون هاضمها حتى يفهم شنو معنى أن أنقض على فلان، شنو معنى أني أرد على فلان، شنو معنى ما أدري إلى آخره. يعني يفهم الفرق بين مثلا افرضوا رد الدليل وبين نقض على الدليل مثلا. فالبلاغة صايرة في رتبة متأخرة عن المنطق وعن الصرف والنحو.
لا زين، بعد هو قلت في البداية انه هو يصحح الكلام، زين النحو بعد نفس
إيه نعم نفس الشيء، ولكن هذا نوعا ما النحو يصحح ظاهر الكلام، يصحح ألفاظك، هذا نوعا ما يصحح المعاني اللي تبي تفيدها، يعني مرتبط بالمعنى أكثر، مرتبط بما في الذهن أكثر، ولذا قلت شبيه بالمنطق من هالجهة، مرتبط بالفكر، يعني أن شلون ترتب المعاني وتطرحها على الطرف الثاني، تخاطب به الطرف الثاني. أما النحو لا، ما له شغل بالمعنى، أنت تقول جاء زيد ولا أقول مثلا جاء أسد، ما له شغل هذا الأسد شنو وضع زيد منه هو، يقول لك هذا مرفوع، فخالي تماما النحو عن المعنى. ولعل بعض الأحيان يواجهون النحويين إشكالات من هالجهة، أنه مو ملاحظين المعنى تماما فتورد عليهم إشكالات. أما البلاغي لا، ملاحظ اللفظ والمعنى على الجهتين، ولذا بعض التدقيقات النحوية تشوفونها البلاغيين يطنشونها يطوفونها، مثلا افرضوا ولو تسامحا، مثلا يسمون المبتدأ واسم كان واسم إن كله يسمونه مبتدأ، كله يسمونه مبتدأ، ليش؟ لأنه في المعنى مبتدأ، الحين دخل عليه إن ولا ما دخل عليه إن، بالتالي مبتدأ، سواء قلت زيد قائم ولا إن زيدا قائم، شنو الفرق؟ مبتدأ يسمون، ولو تسامحا، لعل تسامح في تعبيرهم، ولكن أقول بما أنهم ناظرين للمعنى أكثر، بعد التدقيقات النحوية ليش سميته مبتدأ ما سميته اسم، إن هذه بعد كأنه فارغين عنها، ما يعطونها اهتمام، ما يعطونها قيمة يعني. نعم. هذا مو مأخوذ من كلام العرب، هذا علم نوع ما يعني تقدر تطبقه في باقي اللغات أيضا، بعضه مأخوذ بعضه مختص بكلام العرب، بعضه لا، أمور عامة في كلام الإنسان. مثلا افرضوا أن أنت مثلا مع الشخص الذي تحبه تطيل معه في الكلام، هذا مختص بكلام العرب؟ لا، ما له شغل بكلام العرب، في اللغة الفارسية، في اللغة العربية، في باقي اللغات، كل هذا الإنسان بطبعه يطيل في الكلام، بعض الأشياء مأخوذة من طبع الإنسان، ورحينا أن بعض الأمور بالسليقة الصحيحة، يعني السليقة يقصدون طبع الإنسان، يستفيدونها من الطبع، ولذا إذا تناقش البلاغي يقول لك أنت طبعك مختل، أنت سليقتك غير مستقيمة، ما عنده شيء، ما عنده دليل يستدل به. النحوي يستدل بأبيات العرب، يقول هذا البيت يرد عليك، هذا يقول لا أنت طبعك مختل، أنت مقول لا طبعك مختل. فبعضها مختصة، يعني بعض المسائل البلاغية مختصة بكلام العرب، بعض المسائل البلاغية لا، مرتبطة بالطبع الإنساني العام، وهذا بالوجدان نحسه. يعني مثلا يوم اللي يقول لك افرضوا الكلمة إذا قدمتها في الكلام، هذا يدل على اهتمامك بها، هذا شيء طبيعي ما يحتاج إلى دليل. مثلا مرة أنا أقول مثلا افرضوا جاء زيد، مرة صار لي مثلا 10 سنوات مو شايف زيد ومشتاق له وإلى آخره، أقدم زيد، أقول زيد جاء وأرفع صوتي بكلمة زيد مثلا، أقدمها، هذا التقديم، إذا شخص قال لك هذا التقديم للاهتمام، الطالبة بالدليل، ما الطالبة بالدليل، طبع الإنسان يتقبله عادة، ولو الحين مختص باللغة العرب، لعل في باقي اللغات مو هكذا، لعل ما يقدمون مثلا، فقط يرفعون صوتهم مثلا، أما في لغة العرب يقدمون، ولكن دليل شنو؟ طبعي وجداني، ما يحتاج إلى أن أجيب لك آيات وروايات أو أشعار من العرب حتى أثبت لك هذا. بعد
شيء أثر في فهم النصوص علوم الحوزوية، يعني ليش البلاغة
دورها، أنا بغيت أتطرق لهذا بس الوقت انتهى الحين، اختصارا نقول البلاغة عادة هم اللي يذكرونه أنه بهذا العلم نعرف إعجاز القرآن، يعني هذا الكلام هذا الكتاب معجز ليش معجز؟ جاء علم البلاغة لتوضيح هذا. ولكن عمليا إذا نكون مثلا صريحين، عمليا هذه الكتب كأنها خرجت عن الإطار اللي كانت فيه، يعني خصوصا كتب التفتازاني شوي صارت مناقشات وكذا. لعل نعم مثلا عبد القاهر نعم حاط كلام، حاط كتاب دلائل الإعجاز عن الإعجاز ويناقش بالطبع. أما التفتازاني، ومو ذنب التفتازاني، ذنب أن إحنا شوي تأخرنا عن ذاك الوقت، ما قمنا نفهم القرآن والكلام العربي بشكل عام، يعني الأشعار بطبع الأصلي للعرب، ما قمنا نفهم الدقائق اللي موجودة في الكلام. فالكلام اللي يقوله عبد القاهر بعض الأحيان مو محسوس عندنا ويصر على كلامه. مثلا يقول هذا، مثلا افرضوا مثلا يقول من باب المثال، إذا قلت اجلس لشخص هذا أبلغ بكثير من ما إذا قلت له مثلا استرح، مثلا من باب المثال العيب. عبد القاهر يصر على هذا أن هذا أبلغ من ذاك، بس احنا نحس احنا استريح ويقعد ويجلس كل واحد عندنا. يعني هذه الفروق بين الكلمات والدقائق هذه راحت عبر الزمن، احنا ما نحس، ولكن ناخذ نتلقى من امثال عبد القاهر اللي كان قريب للناس، امثال ابن طبا العلوي عنده من هالدقائق كثيرا، او بعض القصص اللي ينقلونها. ام في نهايه الكتاب، المشكله هذا المفروض يقدمونه اواخر اخر كم صفحه من الكتاب، يجيب كم قصه مثلا ومطالب مرتبطه بهذا اللي قاعد نقوله، انه بعض الأحيان إحنا عبالنا إذا الكلمات كانت مثلا شيء ضخمة ولها هيبة ولها مثلا معاني مو مفهومة لجميع الناس، الكلمات اللي غير دارجة بين الناس إذا استعملناها هذا صار شنو؟ كلامنا أبلغ، كان كلامنا أكشخ على قولتنا. مع أنه يقولون بالعكس، هذا اللي يستخدم الكلمات اللي مو دارجة، كلمات اللي مو راعي الخضرة ما يفهمها، هذا كلامه بعرض الحائط ما له أي قيمة. وإحنا العكس بالنا، يعني اللي متعارف مثلا تبي تلقي كلمة أمام الجمهور تحاول تنقي الكلمات اللي ما تستعملها في الشارع، صحيح ولا لا؟ يقول لك لا، المفروض لا، كلامك يكون وين الناس العادي ويا عوام الناس ويا الناس العاديين، مع ذلك تراعي بعض الدقائق، هذا احنا ما نفهمه. فهذه الكتب وضعت لفهم إعجاز القرآن. ليش كتاب القرآن معجز؟ لأنه راعى هذه الدقائق بألفاظ واضحة، بألفاظ غير غريبة، ألفاظ اللي الناس كانوا يستخدمونها في السوق، في البيت، في الشارع، بهذه الألفاظ بين معاني عالية. هذا اللي بيسوي البلاغي. احنا ما نقول غير ممكن نفهم هذا المطلب، ولكن صعب علينا، يعني لابد من ممارسة ودراسة الدقائق. قراءة كتاب عبد القاهر جدا مؤثر، امثال عبد القاهر من القدماء، يعني نشوف شلون كانت طريقة تفكيرهم، شنو الألفاظ اللي مستحسنة عندهم في ذاك الزمان، وفي ألفاظ احنا نشوفها جميلة ولكن عندهم كانت قبيحة. فندرس الكتب القديمة زيادة على الأنس بكلام العرب، الشعر، القرآن، الخطب اللي كانت عندهم كخطب نهج البلاغة مثلا، وهكذا. فالغرض من هذه الكتب فهم إعجاز القرآن، ولكن هذا الغرض يتحقق بهذا الكتاب؟ لا. يتحقق بالمختصر والمطول؟ هم لعل لا، صعب، يعني صعب، يحتاج إلى ممارسة عملية. إذا مارست عمليا ودرست هذه الكتب، نعم تصل إلى هذا الغرض، أن الكتاب هذا معجز ومو طبيعي. يعني يوم اللي نقول معجز يعني شيء غير طبيعي، كيف أوصلت هذه المعاني بهذه الألفاظ؟ ولا على حسابنا إذا نبي نحسب، نقول مثلا كتاب، إذا يكون كتاب مثلا فرضه مسجع، في سجع، إحنا نحب السجع في زماننا، مثلا فرضوا نهج البلاغة أو ما أدري مقامات الحريري. الحريري عنده كتاب اسم المقامات، إيه قصص فلان راح عند فلان ودي شنو صار كذا، قصص عادية ولكن بألفاظ مسجعة. فإحنا يوم اللي على سليقتنا اللي خربانة يعني نشوف هذا الكلام المسجع عبالنا أبلغ من القرآن، نقول هذا أجمل يرتاح للنفس، كله سجع من أول إلى آخره كله سجع. والحال أن البلاغين لا، تشوف عبد القاهر لا يقول السجع إذا زاد عن حده عرض الطوفة، الكلام إذا كان الكلمات إذا كانت غريبة عامة الناس ما يفهمونها عرض الطوفة. ومثلا مقامات الحريري مملوء بهذه الكلمات العجيبة الغريبة اللي أول مرة تسمعها، فعبالنا أبلغ ولكن في الحقيقة لا، ما له حظ من البلاغة. مثلا طبعا من باب المثال أقول مقامات الحريري، مقامات الحريري كتاب جيد لتمرس في البلاغة يعني باب المثال أقول. فهكذا الحمد لله رب العالمين.